كنت عم فكر سماه نفس السؤال كل يوم بسأل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد تبين في الفصل السادس أن كلا من المادة والصورة متلازمان، وذلك لأن المادة بحسب ما ذكروا ليس لها إلا شأنية القبول والانفعال، فلا فعلية لها بنفسها، فلا بد أن تنوجد مع شيء له الفعلية فتكتسب منه فعليتها، فصارت المادة بحيث لا تنفك عما به الفعلية، وما به الفعلية هي الصورة، وكذلك الصورة لا تنفك عن المادة لما ثبت في علوم الطبيعة من أن كل الأجسام المادية فلها قابلية التبدل إلى أنواع مختلفة، فلا بد أن تكون لهذه الأجسام قابلية التبدل. ومعنى أن لها قابلية التبدل أن هناك محل لهذه القابلية تعرض عليه القابلية، وما هو محل للاستعداد هو المادة، لأن المادة هي الجوهر التي هي الجوهر الذي يحمل الاستعداد والقابلية. ثم بعد ذلك ذكرنا أن التلازم بين المادة والصورة هو تلازم احتياجي كتلازم العلة مع معلولها، وليس كتلازم المعلول مع أو كتلازم المعلولين لعلة ثالثة. ثم بدأ المصنف قدس سره في بيان إثبات الاحتياج في كل منهما، والحاصل أن المشائين يرون أن التلازم وعدم الانفكاك بين المادة والصورة هو تلازم من الجهتين، بمعنى أن كلا من المادة والصورة محتاج إلى الآخر، فالمادة لها احتياج إلى الصورة، والصورة لها احتياج إلى المادة. أما احتياج الصورة إلى المادة فمن جهتين، الجهة الأولى أن الصورة تحتاج المادة في تعينها، والثانية أنها تحتاج المادة في تشخصها. أما الحاجة الأولى فحاصلها أن الصورة تحتاج إلى المادة حتى يتعين أي من الصور النوعية هو الذي سوف يلحق هذه المادة، هل هي الصورة الحيوانية مثلا، أو الصورة النباتية، أو الصورة المعدنية. وذلك لأن المادة وإن كانت قوة الاستعداد المطلق حسب الفرض هي استعداد صرف، حيثية قابلية مطلق، فالمادة وإن كانت قوة استعداد مطلق، لكن يعرض على هذه المادة بحسب تحقق الشروط الخارجية إمكان استعدادي فيجعلها قابلة لقبول صورة معينة، ويكون قبولها لهذه الصورة أقرب وأشد من قبولها للصورة الثانية. فالعنصر الأول مثلا عندما تحصل شروط محددة له فإنها تخوله لأن ينتقل إلى نوع آخر، ويكون انتقاله إلى هذا النوع أقرب من انتقاله إلى نوع ثالث، فإن الأجسام إنما تتركب من هذه العناصر الأولية. فانضمام عنصر، لنفترض عنصر الأكسجين إلى عنصر الهيدروجين مثلا، هذا يعطي هذا الجسم قابلية خاصة واستعدادا خاصا للانتقال إلى هذا النوع بعينه لا إلى نوع آخر. فالمادة وإن كانت قابلية مطلقة ولكن بحسب ما يحتف بهذا الجسم من الشروط الخارجية يعرض حينئذ بسبب هذه الشروط إمكان استعدادي خاص يعين نوع الصورة التي سوف تلحق هذا الجسم، فيتعين نوع الصورة النوعية العارضة أو الحالة في المادة. وبالجملة تعين الصورة النوعية موقوف على الإمكان الاستعدادي، والإمكان الاستعدادي إنما يعرض على المادة التي هي جوهر حامل للقابليات، فصارت الصورة بسبب ذلك محتاجة إلى المادة، لأن الصورة حتى يتعين أنه أي من هذه الأنواع، أي من هذه الماهيات النوعية هو الذي سوف يلحق هذا الجسم أو يحل فيه، هذا موقوف على الإمكان الاستعدادي الذي يعرض على المادة، وعروض الإمكان الاستعدادي موقوف على هذه المادة. فيكون تعين الصورة النوعية موقوفا بالواسطة على هذه المادة. وهذا البيان كما نرى شوف يفرق حقيقة بين المادة وبين الإمكان الاستعدادي، فإن المادة ليست هي الاستعداد ولا هي قوة صرفة كما يحلو لهم في بعض الأحيان أن يبينوا ذلك. المادة هي ذلك الجوهر الذي يحمل تلك القابليات العارضة، وأما الإمكان الاستعدادي فهو نفس هذه القابلية التي تعرض على الجوهر. يعني كأن هناك، ولذلك نحن في سابق الأبحاث قلنا منشأ اشتباههم أو منشأ هذا البحث عندهم من أوله إلى آخره أنهم توهموا وزعموا أن الإمكان الاستعدادي هو أمر عارض، والعارض يحتاج إلى معروض، فمعروض هذا الإمكان الاستعدادي هو جوهر ما يحمل ذلك الاستعداد، ثم سمي ذلك الجوهر الحامل للاستعداد مادة. ومن هنا لنا أن نعيب عليهم أنهم تارة يتعاملون مع المادة على أنها حيثية استعداد صرفة وشأنها القبول وإلى آخره، فيتعاملون مع المادة على أنها هي الاستعداد في حين أنها جوهر يحمل الاستعداد. وتارة في مثل هذا البحث يقولون إن المادة هي جوهر يقبل استعدادا خاصا، وهذا الاستعداد هو الذي يقبل الشدة والضعف. فمنشأ هذا البحث عندهم أنهم جعلوا الاستعداد أمرا عارضا، وإلا فلو أرجعنا هذا الإمكان الاستعدادي إلى مجرد مفهوم ينتزعه الذهن ليعبر عن انتفاء هذه الشروط ووجوده، فلا نحتاج إلى محل يقبل هذه القابلية وهذا الاستعداد، لأنه يعني ليس لا يكون الإمكان الاستعدادي حينئذ عارضا حتى يحتاج إلى معروف، وإنما هو تعبير ذهني عن حصول هذه الشروط التي تجعله صالحا للانتقال أو غير ذلك. على كل حال هذا هو إذن النحو الأول من احتياج الصورة، وهي أن الصورة تحتاج إلى في تعيني أنه أي من هذه الصور هو الذي سوف يلحق هذه المادة. لحوق صورة معينة لهذا الجسم مشروط بأن تتوفر في هذا الجسم شروط التبدل إلى هذه الصورة، وعندما تتحقق شروط التبدل إلى هذه الصورة بعينها فهذا يعني أن لهذا الجسم قابلية قد اكتسبها من هذه الشروط الخارجية، وهذه القابلية عندهم عرض فيحتاج إلى محل، ومحل هذه القابليات عندهم هي المادة لأنها جوهر يقبل الاستعداد يحمل ذلك الاستعداد وتلك القابلية. على كل حال هذه إذن هي الحاجة الأولى، أن الصورة تحتاج في تعيني أي في تعيين أي من الصور هو الذي سوف يلحق هذا الجسم، هذا الجسم إلى أي شيء سوف يتحول بالدرجة الأولى. للصورة حاجة ثانية إلى المادة وحاصلها أن الصورة بعد أن تنوجد وتتشخص خارجا بالوجود بناء على أن الوجود هو الأصيل وعلى أن كل شيء إنما ينوجد بالوجود وأن التشخص مساوق للوجود فلا معنى لتشخص الشيء إلا وجوده. إذن أن الصورة بعد أن تنوجد يعني بعد أن يصبح هذا الجسم إنسانا بالفعل بعد أن تنوجد الصورة بالوجود وتترتب عليها الآثار الخارجية بأن تنوجد هذه الصورة في ضمن فرد ما بعينه في ضمن فرد خارجي الآن في ضمن زيد الإنسان فهذه الصورة بعد أن تتشخص وبعد أن تنوجد بالوجود وتترتب عليها الآثار الخارجية لوجودها في ضمن فرد محدد موجود في الخارج فلا بد حينئذ تعرض على هذه الصورة التي هي في ضمن هذا الفرد جملة من العوارض المتعددة من جهة الكم والكيف والأين والمتى وغير ذلك من المقولات لأن هذه الصورة النوعية وهي الصورة الإنسانية عندما وجدت خارجا وتشخصت بالوجود لا بشيء آخر فصارت موجودة في ضمن فرد وهو زيد الذي في الخارج فإنه يحمل على زيد هذا أنه طويل وأنه ابن فلان وأنه من جهة الوضع قائم أو قاعد وأن له طولا وعرضا وارتفاعا وغير ذلك من العوارض التي تلحقه من جهة هذه المقولات فيقال هذا الإنسان طويل وهو ابن فلان وهو كائن في المكان الفلاني من جهة الأين وفي الزمان الفلاني من جهة المتى وكذلك يقال هذا المعدن موجود في المكان الأعلى أو هو ساخن أو هو بارد فإن هذه الأوصاف العارضة على هذا الفرد هي أوصاف عارضة على الصورة النوعية المنحفظة في ضمنه فالصورة بعد أن تتشخص خارجا بأن تنوجد في ضمن فرد وبعد أن يكون تشخصها بالوجود أيضا تحصل لها جملة من تلحقها جملة من العوارض فلما كانت هذه العوارض عارضة على الفرد والفرد فيه هذه الصورة النوعية ضمنا لأن الكل منحفظ في ضمن أفراده فيصدق أن هذه العوارض عارضة على الصورة النوعية وإذا كانت هذه الأوصاف عارضة على الصورة النوعية فلا بد أن تكون هذه الصورة النوعية قابلة لقبول هذه الأوصاف لأن الصورة النوعية إذا لم يكن لها قابلية لهذه الأوصاف لم تحمل هذه الأوصاف على ذلك الفرد ولازم ذلك أن يكون شوف له قابلية قلنا لابد أن تكون الصورة النوعية لها قابلية الاتصاف بهذه الأوصاف ولأنهم جعلوا القابلية عرضا قالوا إذن فلا بد أن يكون هناك محل لهذه القابلية أي لابد أن يكون هناك جوهر هو محل لتلك القابلية وليس هذا المحل هو الصورة لأنها حيثية فعلية فإذن هو المادة فهذه العوارض هي التي كانت تسمى في كلمات القائلين بأصالة الماهية بالعوارض المشخصة ولذلك يقال إن الصورة تحتاج إلى المادة في تشخصها ولكن ليس المراد من التشخصها هنا بناء على أصالة الوجود هو أن المادة هي التي تشخص الصورة بل الصورة تتشخص بالوجود بل المراد أن هذه العوارض التي تسمى في كلماتهم بالعوارض المشخصة وتسمى في كلماتنا بلوازم التشخص أمارات التشخص لأن وجود الشيء خارجا لا ينفك عن اتصافه بوصف من جهة الكم، وبوصف من جهة الكيف، وبآخر من جهة المتى، ورابع من جهة الأين، وغير ذلك. ولذلك لما كان هناك مساوقة بين تشخص الشيء خارجا بالوجود وبين لحوق هذه الأوصاف التي هي اللوازم التشخص، قيل إن الصورة تحتاج إلى المادة في تشخصها، وإلا فبالدقة إن الصورة تحتاج إلى المادة لأجل قبول هذه الأوصاف التي هي لوازم للتشخص. وجملة هذه الحاجة الثانية أن الصورة بعد أن تتشخص خارجا بالوجود فتنوجد في ضمن فرد ما بعينه، يحصل لهذا الفرد جملة من الأوصاف بسبب تشخصه، وهذه الأوصاف هي التي نسميها نحن بأمارات التشخص، بلوازم التشخص. ولأن هذه اللوازم لم تكن لاحقة للصورة النوعية قبل تشخصها، وإنما لحقت الفرد بعد وجوده خارجا والصورة منحفظة في هذا الفرد، فيصدق أن هذه الأوصاف هي أوصاف لاحقة لتلك الصورة النوعية الموجودة في ضمن هذا الفرد. فلا بد أن تكون الصورة النوعية قابلة للاتصاف بها، فلا بد أن هناك قابلية لها، فلا بد أن يكون هناك محل لهذه القابلية، لأن القابلية عندهم عرض، ومحل هذه القابليات هي المادة. ولذلك قيل إن الصورة تحتاج إلى المادة تارة في تعينها، وتارة ثانية في تشخصها. هذا من جهة احتياج الصورة إلى المادة. وأما احتياج المادة إلى الصورة، فحاصله أن المادة لما شوف الآن في البيان الأول عندما كنا نثبت احتياج الصورة إلى المادة، تعاطينا مع المادة على أنها جوهر يقبل، هو محل لهذه القابليات العارضة، ففرقنا بين الإمكان الاستعدادي وبين ذلك الجوهر الذي هو محل لهذا الاستعداد ولهذه القابلية. الآن عندما نعكس الصورة ونريد أن نثبت احتياج المادة إلى الصورة، نتعاطى مع المادة على أنها هي الاستعداد، وهي حيثية القوة، وهي القابلية المطلقة التي هي خالية عن أي فعلية. هذا واضح أنه تهافت. على كل حال، أما احتياج المادة إلى الصورة فلأن المادة مش هي جوهر يقبل الاستعداد، فلأن المادة هي حيثية الاستعداد الصرف، فليس لها من شأنها أي فعلية. شو هو الجوهر الحامل للفعليات؟ لابد أن يكون فعليا بنفسه. جيد، ما فيش داعي نضلنا صر نوقعكم بالاشتباهات يعني. جيد، إذن فلأن المادة هي حيثية الاستعداد والقابلية الصرف، فليس لها من شأنها أي فعلية، فهي لولا الصورة التي تكسبها الفعلية لم تكن شيئا، ولا سيما أنهم يقولون أنها لا فعلية لها إلا أن لا فعلية لها. فصارت المادة محتاجة في أصل وجودها للصورة، لأن المادة ليس لها من نفسها أي فعلية، والفعلية عندنا مساوقة للوجود، إذ لا معنى لكون الشيء فعليا إلا كونه موجودا. فلما كانت المادة خالية للفعلية فاقدة لها، وإنما تكتسب فعليتها من حيثية لها الفعلية، وهي إما الصورة الجسمية أو الصورة النوعية، فيصدق حينئذ أن المادة محتاجة في أصل وجودها إلى الصورة، لأن الفعلية ليست شيئا آخر غير الوجود. فصار هناك احتياج تبادلي بين المادة والصورة، إلا أن هذا الاحتياج المتبادل ليس على نحو يلزم منه الدور، وذلك لأن جهة التوقف في كل منهما مغايرة لجهة التوقف في الآخر، فإن المادة متوقفة في أصل وجودها على الصورة، وأما الصورة فهي متوقفة لا في أصل وجودها بل في تعينها وفي تشخصها، وليس مرادنا من التشخص ما يسابق الوجود، بل في تعينها وفي قبول عوارض التشخص إلى المادة. فجهة التوقف في كل منهما مغايرة فلا يلزم الدور. ثم بعد ذلك يفرع الماتن قدس سره على احتياج المادة إلى الصورة بحثا، وهو أن المادة لما كانت جهة احتياجها إلى الصورة هي من جهة وجودها، من جهة أصل وجودها، فهذا يعني أن الصورة هي التي تكسب المادة الوجود. شوف هذا توطئة للدخول في اشتباه آخر. قالوا إن المادة لما كانت محتاجة في فعليتها حتى تكتسب فعلية تحتاج إلى الصورة، والفعلية هي الوجود، فإن الصورة هي التي تكسب المادة وجودا، فالصورة لها دور في إيجاد المادة، فتكون الصورة علة موجدة للمادة، غير أن هذه العلة الموجدة ليست علة تامة بل هي جزء علة. ويمكن أن يقرب أو تقرب هذه الدعوة ببيانين، أو قربت بتقريبين وببيانين، أنه لما كانت الصورة الجسمية أو الصورة بشكل عام جزء علة موجدة للمادة ولم تكن هي العلة التامة لإيجاد المادة. يمكن أو قرب هذه الدعوة بدليلين وبتقريبين. التقريب الأول أن الصورة لو كانت هي العلة التامة لوجود المادة فيلزم حينئذ عند انعدام هذه الصورة بتعاقب صورة أخرى أن تنعدم تلك المادة، وذلك لأن الصور التي تتعاقب على الجسم الواحد هي صور متعددة، فإن الجسم عندما أو النطفة عندما تتحول إلى علقة تعرض عليها الصورة النوعية العلقية، فعندما تحصل شروط أخرى تنتج صورة ثانية تزول تلك الصورة لتنوجد صورة ثانية. فلو كانت الصورة هي العلة التامة والموجدة للمادة للازم أنه كلما تبدلت الصورة أن تنعدم هذه المادة لتنوجد مادة جديدة، ولكن القابلية واحدة في الجسم، فلا يمكن أن تكون الصورة هي العلة التامة الموجدة. ومن هنا ذهبوا إلى أن الصورة بمثابة الشرط، وذلك كمن يريد أن يمسك السقف الواحدة ولكن يمسكه بأعمدة متعددة، بأن يضع عمودا فلا يترك أو لا يهدم ذلك العمود إلا بعد أن يضع عمودا آخر، فإن العلة الموجدة سوف تكون شيئا واحدا. غاية الأمر أن الشروط التي تساعد على نفاذ هذه المقتضي يمكن أن تكون متعددة ومتبدلة، فما يبقي السقف على حاله ووجود هذه القوة التي ترفعه وتمنع من انجذابه إلى الأرض. هذه العلة الموجدة، ولكن شرط هذه العلة الموجدة أن يكون هناك جسم يحول بين السقف وبين الأرض، وهذا هو العمود. ولا مانع من أن تتعاقب تلك الأعمدة للحفاظ على السقف الواحد، فإن تعاقب هذه الأعمدة جيد محقق للشرط الذي هو إبقاء هذا الفاصل بين السقف وبين انجذابه إلى الأرض.
بس في لحظة يكون يعني هنالي ما صار.
كيف؟
في لحظة يكون هنالي ما فيها. إذا لي تقريب مثال ونشيل عمود.
جيد. كمن يفعل ذلك؟ على كل حال. لا سنجيب حتى هذا التقريب من أصله باطل. على كل حال. إذن فعندهم أن الصورة لو كانت هي العلة الموجدة وهي تمام العلة للازم عند انعدام هذه الصورة أن ينعدم ما هو علة لوجود المادة، فيلزم أن تفسد المادة كلما تغيرت الصورة النوعية. ولذلك شبهت الصورة بعمود السقف، فتكون الصورة بهذا المعنى شرطا لبقاء المادة، وأما المادة فإن لها علة هي التي توجدها وهي جوهر مفارق للمادة، وهي تلك العقول التي أوجدت عالم المادة. فالمادة جوهر علته الموجدة جوهر آخر ليس له مادة وراء المادة، ولكن حتى من شروط إيجاد الجوهر لهذه المادة أو من شروط بقاء هذه المادة هي وجود تلك الصورة. فكأن المادة تحتاج في أصل وجودها إلى هذا الجوهر المفارق، وتحتاج في أصل وجودها وفي بقائها إلى الصورة. وهذا البيان فيه جملة من الاعتراضات، نكتفي منها ها هنا، ولا سنعيد هذه الإشكالات في ما يأتي. من جملتها أن الصورة التي هي شرط للمادة لبقاء المادة وشرط لوجود الفعلية له، إما أن يراد منها الصورة الجسمية أو أن يراد منها الصورة النوعية. فإن أريد من الصورة الصورة الجسمية فهذه قدر مشترك ثابت منحفظ في كل جسم لا يزول ولا يتبدل، فلا تعاقب حتى يلزم من انتفاء هذه الصورة انتفاء المادة. وإن أريد من الصورة المأخوذة في هذا الاستدلال الصورة النوعية، فالصور النوعية وإن كانت متعاقبة، ولكن أي مانع حينئذ أن نفترض أن العلة التامة للمادة هي الصورة الجسمية؟ والحاصل أن المستدل استدل على امتناع العلية التامة بتعاقب الصور، أما الصورة الجسمية فلا تقبل تعاقبا، وإنما هي قدر منحفظ في الجسم ما دام جسما. فأي مانع من أن نلتزم أن هذه الصورة الجسمية التي هي حيثية فعلية هي التي أوجدت هذه المادة إيجادا تاما؟ لا مانع من ذلك حقيقة، فلا يتم كلام المستدل. وأما هذه الصور المتعاقبة، يعني إن أريد الصورة الجسمية فمن الواضح أنه لا يصح الاستدلال، وإن أريد الصور النوعية فهي وإن كانت متعاقبة ولكن الدليل ليس حاصرا لوجود صورة أخرى لا تعاقب فيها وهي الصورة الجسمية. على أنه سيأتي معنا بعد قليل أن تعاقب الصور النوعية ليس بنحو الكون والفساد، ليس بمعنى أنه تنوجد صورة وتفسد الصورة، وإنما هذا التعاقب تعاقب ذهني، وأما في الخارج فليس إلا وجود واحد سيال، على ما سنشرح ذلك بعد قليل. هذا إذن هو التقريب الأول الاستدلال على أن الصورة جزء علة موجدة للمادة، بل هي شرط لوجود المادة وليست هي الموجدة للمادة. وأما الموجد للمادة ففي كلمات يعبر فهو المفارق، مرادهم من المفارق يعني جوهر وراء عالم المادة قائم بذاته لا تعلق له بالمادة لا ذاتا ولا فعلا، ولذلك يقال له جوهر مفارق، وهي العقول التي جعلت من أقسام الجوهر. التقريب الثاني للاستدلال على أن الصورة هي شرط لوجود المادة وليست علة تامة، أن العلة التامة هي التي تكون علة موجدة بنفسها للمعلول، والعلة التامة بهذا المعنى لا يمكن أن يكون لها نحو احتياج للمعلول، لأن العلة التامة هي العلة التي تفيض الوجود الذي هو معلولها. فلا بد أن نفترض وجود هذه العلة في رتبة سابقة مع كونها متقومة الأركان، بل متشخصة بل متعينة من كل الجهات، حتى يصح لها فيما بعد أن تفيض ذلك الوجود الذي هو معلولها. وقد ثبت أن الصورة تحتاج إلى المادة والمادة تحتاج إلى الصورة، يعني ثبت أن الاحتياج متبادل. فلما كان الاحتياج متبادلا بين الطرفين علم أنه لا يمكن أن يكون أحدهما علة موجدة للآخر، لأن العلة الموجدة هي العلة التي تفيض الوجود على معلولها على نحو الاستقلال، هذا معنى العلة التامة. وحتى تفيض الوجود على معلولها بنحو الاستقلال وبشكل تام من غير احتياج إلى شيء، فلا بد أن تكون أركانها تامة قبل وجود ذلك المعلول، ولا بد أن يحصل لها تعين وتشخص قبل وجود هذا المعلول. ولكننا فرضنا أن الصورة لا تعين ولا تشخص لها إلا بالمادة، فيمتنع أن تكون هي العلة الموجدة، ولذلك صارت الصورة شرطا لوجود المادة، بمعنى أن المادة تكتسب فعليتها من الصورة، أو تكتسب فعليتها من ذلك الجوهر المفارق للمادة ببركة الصورة. كيف؟ شو يعني تقدم وتأخر؟ من جهتين ما في مشكلة. ثم بعد ذلك يتعرض الماتن قدس سره إلى اعتراضين على هذا البيان ودفعهما. الاعتراض الأول أننا سلمنا أن الصورة شرط لوجود المادة وفعليتها وليست علة تامة، إلا أن الشرط هو كالعلة في أن انتفاءه يستلزم انتفاء المعلول، لأن الشرط جزء علة، وجزء العلة عندما ينتفي سوف تنتفي العلة، وانتفاء العلة سوف يؤدي إلى انتفاء المعلول. وحينئذ فلو سلم أن الصورة النوعية شرط لوجود المادة وبقائها وفعليتها، ولكن يلزم عند تبدل هذه الصور وتعاقبها أن ينتفي الشرط ثم يحصل شرط آخر، فيلزم تبعا لهذا الكون والفساد الحاصل بسبب تعاقب الصور أن يكون هناك كون وفساد في حصول المادة، لأن الشرط هو كالعلة في أن انتفاءه يستلزم انتفاء المعلول. فعند تبدل هذه الصور النوعية سوف ينعدم ذلك الذي كان شرطا في بقاء المادة، ثم تنوجد مادة جديدة بسبب وجود شرط جديد. والجواب على ذلك وهو بنفسه الجواب الذي يدفع التقريب الأول، مع أن هذا الجواب هو للعلامة والتقريب الأول هو له أيضا، ولكن في النهاية قال الجواب على هذا التقريب أن استبدل الصور النوعية. وتعاقبها ليس بنحو الكون والفساد، حتى كأن هناك صورة تنوجد ولا تنوجد الصورة اللاحقة إلا بعد أن تنعدم الصورة السابقة، بل إن تعاقب هذه الصور النوعية هو في الحقيقة ليس إلا نتاج الحركة الجوهرية في نفس الجسم الواحد، فإن تبدل الجسم إلى جسم آخر على ما سيأتي في المرحلة العاشرة، تبدل الجسم من نوع إلى آخر ليس إلا عبارة عن مسافة يقطعها الجسم خلال حركته الجوهرية، فيحصل له تبدل في جوهره، فهو وجود واحد سيال متحرك، وإنما ينتزع الذهن من هذه الحدود التي يقطعها الجسم في حركته الجوهرية صورا متعاقبة. فالذهن إذا لاحظ ذلك الجسم وهو على هذه المسافة من حركته الجوهرية انتزع منها مفهوم الحيوان، ثم إذا لاحظ الذهن مسافة ثانية قد قطعها الجسم خلال حركته الجوهرية فإنه ينتزع منها مفهوم الإنسان. فتعاقب هذه الصور أو تبدل الأنواع إلى أنواع أخرى ليس عبارة عن أن هناك صورا تعرض في الخارج على شيء ثم بعد ذلك ترتفع منها. كيف نرمم؟ كيف يرمم هذا البحث بمبحث هو من نتائج الحكمة المتعالية؟ ولكن على كل حال قال هذه الصور النوعية، هذه الصور النوعية تعاقبها ليس إلا تعاقبا في الذهن، الذهن هو الذي يمكن أن يتصور طولية بين هذه المفاهيم، ويرى الذهن أن عروض أحدهما يستلزم انتفاء الآخر، وأما في الخارج فليس هناك إلا جسم واحد وله حركة في جوهره بناء على مباني الحكمة المتعالية من ثبوت الحركة الجوهرية. هذا الجسم عندما يتحرك في جوهره فإن الذهن إذا نظر إليه وهو في الخارج وهو على هذه المسافة التي قطعها إلى الآن انتزع منها مفهوم الصورة المعدنية مثلا، عندما ينظر إلى حركته الجوهرية في نقطة أخرى وفي مسافة أخرى من الحركة ينتزع مفهوما آخر. فهذا التعاقب تعاقب في الذهن، وأما في الخارج فليس هناك إلا وجود واحد متحرك في جوهره، وهذه كحركة اليد التي تنتقل من هنا إلى هنا، فليس هناك تعاقبا في هذه الحركة، بمعنى حتى كأن هذه الحركة عبارة عن وجود قابل للتقطيع الخارجي، لأن تقطيع هذه الحركة خارجا، هذه حركة اليد خارجا، تقطيعها يستلزم أن تكون هذه الحركة مركبة من سكونات، والحركة لا، كيف تتركب الحركة من أعدام ومن سكونات متخللة؟ إذن فهذه الحركة هي وجود واحد سيال. غاية الأمر أنك عندما تنظر إلى هذه اليد وهي في هذه المسافة المتحركة تنتزع منها هذه المفاهيم المتعاقبة. فالتعاقب بين الصور النوعية هو تعاقب في الذهن، وأما في الخارج فليس هناك إلا وجود واحد متصل سيال، وإنما تختلف هذه المفاهيم بحسب الحدود. يعني إذا انتزعتها من حد هذا الجسم عندما كان في هذه النقطة من المسافة فلك أن تنتزع مفهوما، وعندما تنظر إلى حد ذلك الجسم عند وصوله في تحركه إلى مسافة ثانية تنتزع مفهوما آخر، فليس هناك تعاقب في الخارج. ومنه طبعا نحن لماذا قلنا كيف يعالج هذا المبحث بشيء هو من مباني الحكمة المتعالية، لأن هذه التتمة، هذا الجواب على هذا الاستشكال يدلنا حينئذ على أن كلامنا في الماهيات شيء، وعلى أن كلامنا في الوجودات شيء آخر، ونحن إنما نتحدث في المقولات، فيكشف لنا ذلك عن أن هذه الطولية وهذا التعاقب الحاصل في الصور النوعية إن أردتم منه التعاقب في الذهن فلا يرد الإشكال أساسا، ولا نحتاج إلى هذه العلية والمعلوية. لا معنى لأن يكون أصلا، لا معنى لأن نقول إن الصورة علة للمادة، لأن هذه العلية إنما تتصور في الوجود، وكلامنا في الماهيات التي هي بطلان محض. وإن كان مرادكم من أن هناك تعاقبا في الماهيات، أن الماهيات لها تحقق في الخارج، فهذا لا ينسجم مع مباني الحكمة المتعالية. على كل حال، الإشكال الثاني وهي مبتنية على مقدمة حاصلها أن العلة يجب أن تكون أقوى وجودا من معلولها، وذلك لما عرفنا من أن المعلول وجود رابط بالنسبة إلى علته، فلا بد أن تكون العلة أقوى وجودا من معلوله، لأن الوجود المستغني أقوى من الوجود غير المستغني، فيجب أن تكون العلة أقوى وجودا من معلولها. والصورة لما كانت شرطا أو جزءا من العلة التي توجد المادة، فهذا يعني أن الصورة يجب أن تكون أقوى وجودا من وجود المادة، ولكن ذلك غير متحقق، بل إن وجود المادة أقوى من وجود الصورة. بيان ذلك أن المادة عندهم هي مادة واحدة بالعدد، يعني كل جسم فله مادة واحدة لا تزول ولا تنعدم بحسب الفرد، فهي واحدة بالعدد. وأما الصورة النوعية فإن المادة وإن كانت لا يعرض عليها إلا صورة، المادة وإن كان لا يعرض عليها إلا صورة واحدة، غير أن هذه الصورة الواحدة يمكن أن تكون هذه الصورة أو تلك الصورة أو صورة ثالثة. فالصورة التي تعرض على المادة يجب أن تكون واحدة ولكنها غير معينة، فهي واحدة بالعموم. وأما المادة فهي واحدة بالعدد، فالمراد من الواحد بالعموم مش يعني الكل القابل للانطباق على أفراد متعددة، لا، واحدة بمعنى أن هذه المادة لا يمكن أن تعرض عليها إلا صورة واحدة، لكن هذه الصورة الواحدة ليست متعينة بعد، جيد؟ فرد مردد، جيد؟ ولذلك فهي واحدة بالعموم. والواحد بالعدد لتشخصه أقوى من الواحد بالعموم، فكيف تكون الصورة التي هي واحدة بالعموم موجدة للمادة التي هي واحدة بالعدد، مع أن الواحد بالعموم أضعف وجودا من الواحد بالعدد؟ جيد. والجواب عن هذا الإشكال من جهات، منها ما تقدم قبل قليل من أن هذه الصور النوعية المتعددة والمتعاقبة ليست عبارة عن صور متكثرة في الخارج، بل هي عبارة عن صورة واحدة. غاية الأمر أن هذه الصورة بحسب الحركة الجوهرية ننتزع منها مفاهيم متعددة، فعلى هذا فإن الصورة التي تلحق المادة هي صورة واحدة وبالعدد أيضا. غاية الأمر أن هذه الصورة الواحدة بالعدد مبهمة، مش أنه لا بد أن تلحقها صورة، وهذه الصورة يمكن أن تكون الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ما عندي تكثر، عندي صورة واحدة، كل هذه الصور هي صورة واحدة ولكنها مبهمة بحسب هذه المسافات التي يقطعها الجسم. وإذا كانت الصورة العارضة على المادة أو الموجدة للمادة صورة واحدة بالعدد مبهمة، فهي إبهامها يناسب إبهام المادة، فتكون مثلها في الوجود فتنفع أن تكون علة لها. هذا جواب من الأجوبة التي ذكر. الجواب الثاني أننا لا نسلم أن المادة واحدة بالعدد، بل إن صدر المتألين قد صرح فيه كثيرا من عبائره بأن المادة لها وحدة جنسية. إذا كان لها وحدة جنسية فهي أيضا واحدة بالعموم. الجواب الثالث الذي يمكن أن نجيب به جيد، الجواب الثالث الذي يمكن أن نجيب به وهو الجواب الذي ينبغي أن نجيب به، أن هذه أن كل هذا الاستشكال وكل هذا الاستدلال إنما يتصور في الوجود، في العلل الموجدة. جيد، وليس الكلام ها هنا في العلل الموجدة. على كل حال فقط نقرأ دقيقة ونقرأ المتن. قال الفصل السابع في أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى. بيان ذلك أما إجمالا فإن التركيب بين المادة والصورة، مش مشكلة هلا شكوا علي مرتين إني أخذت الوقت، فإن التركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي اتحادي ذو وحدة حقيقية. وقد تقدم أن بعض أجزاء المركب الحقيقي محتاج إلى البعض. هذا قلنا هذا البيان الإجمالي ليس في محله. وأما تفصيلا فالصورة محتاجة إلى المادة في تعينها، فإن الصورة إنما يتعين نوعها باستعداد سابق تحمله المادة، وهي تقارن صورة سابقة وهكذا. وأيضا هي محتاجة إلى المادة في تشخصها، ولذلك شوف لأن كلمة تشخص موهمة، قال أي في وجودها الخاص بها من حيث ملازمتها للعوارض المسمات بالعوارض المشخصة أو المشخصة من الشكل والوضع والأين ومتى وغيرها. وأما المادة فهي متوقفة الوجود حدوثا وبقاء على صورة ما من الصور الواردة عليها تتقوم بها، وليست الصورة علة تامة ولا علة فاعلية لها لحاجتها في تعينها وفي تشخصها إلى المادة. يعني كيف تكون علة موجدة وهي تحتاج إلى ذلك المعلول ولو نحو احتياج؟ والعلة الفاعلية إنما تفعل بوجودها الفعلي، يعني بعد أن تصبح لها وجود فعلي متشخص ومتعين تقوم بالإيجاد. جيد، وما كان متوقفا في تعينه وتشخصه على شيء كيف يكون موجدا له؟ فالفاعل لوجود المادة حينئذ هو جوهر مفارق للمادة من جميع الجهات، فهو عقل مجرد أوجد المادة وهو يستحفظها بالصورة بعد الصورة التي يوجدها في المادة، كمن يستحفظ وجود السقف بالعمود بعد العمود. فالصورة جزء للعلة التامة وشريكة العلة للمادة وشرط لفعلية وجودها. وقد شبه استبقاء العقل المجرد المادة، مصدر إذا أضيف عمل عملا فعل المادة مفعول، بصورة ما بمن يستحفظ سقف بيت بأعمدة متبدلة فلا يزال يزيل عمودا وينصب مكانه آخر. واعترض عليه بأنهم ذهبوا إلى كون هيول عالم العناصر واحدة بالعدد، فكون صورة ما وهي واحدة بالعموم شريكة العلة لها يوجب كون الواحد بالعموم علة للواحد بالعدد، وهو أقوى وجودا من الواحد بالعموم، مع أن العلة يجب أن تكون أقوى من معلولها. ولو أغمضنا عن ذلك الإشكال الثاني، فلا ريب أن تبدل الصور يستوجب بطلان الصورة السابقة وتحقق اللاحقة في محلها. وإذ فرض أن الصورة جزء العلة التامة للمادة فبطلانها يوجب بطلان الكل، أعني العلة التامة، ويبطل بذلك المادة. فأخذ صورة ما شريكة العلة لوجود المادة يؤدي إلى نفي المادة. والجواب أنه سيأتي في مرحلة القوة والفعل أن تبدل الصور في الجواهر المادية ليس بالكون والفساد وبطلان صورة وحدوث أخرى، بل الصور المتبدلة موجودة بوجود واحد سيال يتحرك الجوهر المادي فيه، وكل واحد منها حد من حدود هذه الحركة الجوهر. إذن هذا التعاقب تعاقب ذهني، هو الكلام كله في الماهيات بحسب الفرد، فهي موجودة متصلة واحدة بالخصوص، وإن كانت وحدة مبهمة تناسب إبهام ذات المادة التي هي قوة محضة. وقولنا إن صورة ما واحدة بالعموم شريكة العلة المادة إنما هو باعتبار ما يطرأ عليها من الكثرة بالانقسام. يعني قولنا إن الصورة واحدة بالعموم، تعبيرنا هذا إنما هو ناظر إلى المفاهيم التي في الذهن بحسب تقسيمنا لهذه لحدود المسافات التي يقطعها الجسم في حركته الجوارية، وأما في الخارج فليس هناك وحدة بالعموم. والحمد لله رب العالمين.